الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس شرح الباعث الحثيث. كنا ذكرنا في المجلس السابق الحديث المدلس، وذكرنا أن التدليس عند ابن الصلاح رحمه الله نوعان أو قسمان. القسم الأول تدليس الإسناد، والقسم الثاني تدليس الشيوخ. وذكرنا أن بعض أهل العلم يدخل المرسل الخفي في تدليس الإسناد، والبعض يفرق بينهما. وقلنا بأن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. وأما تدليس الشيوخ فقال المؤلف رحمه الله: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به. خلاف المشهور به، يذكر شيخه ولكنه لا يسميه باسمه المشهور به عند المحدثين، يكنيه أو يسميه أو يلقبه باسم أو كنية أو لقب غير مشهور به عند المحدث. فإذا فعل ذلك أوهم السامع أن شيخه هذا غير الشيخ المعروف الذي اشتهر عند المحدث. فإذا قال عن شيخه المعروف مثلا: حدثنا أبو عبد الله، وأبو عبد الله هذا لا يعرف بين المحدثين بهذه الكنية، فيكون قد دلس في اسم شيخه وكناه بكنية لا يعرف بها. لماذا يفعل ذلك؟ تعمية لأمره، أي كي يغطيه عن الناس وكي يوعر على المحدثين الوقوف على حقيقته. أما حكمه قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره أن يكون مكروها كراهة تنزيه، كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية. فإذا كان شيخه أصغر منه سنا يستحي أن يحدث عنه فيكنيه بكنية أو يلقبه أو يسميه بشيء لا يعرف به عند المحدثين، فمثل هذا الفعل لا يؤدي إلى ضرر كبير على الرواية فلا يكون محرما. أو أن يكون نازل الرواية، يعني أنه بدل أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة ينزل في الرواية فيذكر هذا في الإسناد، فيكون قد روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بستة أو بسبع رواة ونحو ذلك. أسباب أخرى كثيرة. وتارة يحرم، أي تارة هذا الفعل يكون محرما، كما إذا كان غير ثقة، كان يكون شيخه الذي أبهم اسمه الحقيقي يكون ضعيفا فيبهمه كي يخفي حاله على المحدثين، فمثل هذا الفعل محرم لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الضرر بالرواية. كأن يكون كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، أي كناه بكنية تتناسب مع كنية ذاك الثقة، فأوهم الناظر أو السامع أنه ذاك الثقة، فهذا الفعل محرم لا يجوز لأنه يؤثر في الرواية. قال: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال، أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هو معروف بماذا؟ معروف عند المحدثين بأبي بكر بن أبي داود، فحدث عنه فماذا قال؟ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. فمثل هذا تدليس شيوخ. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له والله أعلم، هو معروف عند العلماء باسم محمد بن حسن النقاش، فغيره وقال محمد بن سند، وهو يسمى بهذا الاسم لكنه غير مشهور به، يسمى محمد بن سند، سند أحد أجداده فتصح تسميته بهذا، ولكنه غير مشهور بهذا الاسم. هذا هو تدليس الشيوخ. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، أي الخطيب البغدادي كان لهجا، أي كان مولعا به، يكثر منه هذا الفعل وهو تدليس الشيوخ رحمه الله. والحكم تدليس الشيوخ هذا من حيث الرواية، إذا بحثنا وعرفنا من هو هذا الشيخ والذي سمي بهذا الاسم الذي لم نعرفه، إذا بحثنا ووجدناه وعرفنا من هو فنحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف، أما إذا لم نعرفه فنتوقف فيه لا نحكم عليه بشيء، هذا ما نفعله مع تدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد الذي تقدم فلا يقبل حتى يصرح صاحبه بالتحديث، يقول حدثنا فلان أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا، هذه الصيغ الصريحة بالتحديث، فإذا قال هذا من عرف بأنه مدلس، إذا قال هذا قبل منه، وإذا لم يقمه أو لم يقله لم يقبل منه. بقي معنا النوع الثالث وهو تدليس التسوية الذي لم يذكره المصنف بناء على أنه داخل في ضمن تدليس الإسناد. تدليس التسوية هو أن يروي الراوي عن شيخه، هو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. فلنرسم عندنا إسنادا، نسمي الراوي الأول رقم 1 والراوي الثاني رقم 2 والذي بعده 3 والذي بعده 4. تدليس التسوية أن يروي رقم 1 هذا الحديث عن رقم 2، ويكون رقم 2 قد سمع من رقم 3 ومن رقم 4 في الأصل، بغض النظر عن حديثنا هذا الذي معنا، في الأصل رقم 2 شيخ رقم 1 الذي هو رقم 1 هذا المدلس، شيخه رقم 2 سمع من شيخين من رقم 3 ورقم 4، هذه الرواية التي معنا يرويها رقم 2 عن رقم 3 عن 4 ولم يسمعها من رقم 4 مباشرة، فماذا يفعل رقم 1؟ ينظر في رقم 3 فيجده ضعيفا، رقم 3 ينظر فيه فيجده ضعيفا فيقول: كيف شيخي يروي عن راو ضعيف؟ إذا أسقطته ماذا سيحصل؟ سيظهر للناظر أو السامع أن الإسناد كالتالي: واحد عن اثنين عن أربعة. فإذا راجع يجد أن رقم اثنين قد سمع أصلا من رقم أربعة، إذن سيظن أن الحديث ماذا؟ أن الإسناد على هذه الصورة وهو صحيح. هذه صورة تدليس التسوية. إذن رقم واحد روى عن شيخه رقم اثنين، وأسقط راويا ضعيفا وهو رقم ثلاثة، سمع وقد سمع رقم اثنين من رقم أربعة، حتى يظهر الإسناد أنه متناسق وأنه ليس فيه انقطاع. ففي بهذه الصورة يسمى هذا التدليس تدليس إسناد، تدليس تسوية، وهو يدخله ويدخله بعض علماء الحديث في تدليس الإسناد. هذه صورة تدليس التسوية. وهذا الفعل لا يقبل من الراوي الذي عرف بأنه يدلس تدليس التسوية، لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، والأفضل أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند يكون أفضل. لكن إن صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه فيكفي إن شاء الله، كي نأمن من تدليس هذا الشخص. هذه صورة تدليس التسوية. وهناك أنواع أخرى من التدليس ذكرها الشيخ أحمد شاكر عندكم في الحاشية، منها تدليس العطف، كأن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني، لم يسمع هذه الرواية من الثاني، وهو في الأصل يكون قد سمع منه، لكن في الأصل يكون قد سمع منه لكن هذه الرواية بالذات لم يسمعها منه. لكن ماذا قصد بقوله حدثنا فلان وفلان؟ قصد أن حدثنا فلان الأول هو سمع منه، أما الثاني فقدر في نفسه وفلان حدث، أي حدث بحديثه. بهذه الطريقة دلس تدليس، هذا التدليس يسمى تدليس العطف، يكون قد سمع من الأول ولم يسمع من الثاني. ومنه أيضا تدليس السكوت، كأن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش، فيوهم ماذا؟ أنه قد سمع منهما، فيوهم أنه قد سمع منهما وهو لم يسمع منهما. هذا أيضا تدليس يسمى تدليس السكوت. وهناك أيضا تدليس يسمى تدليس البلدان، تدليس البلدان، كان يقول الراوي حدثنا فلان بالأندلس، وتكون عندهم في بلادهم حي اسمه حي الأندلس، هو في مصر مثلا، في مصر منطقة في مصر اسمها حي الأندلس، كان فإذا قال أحد المصريين حدثنا فلان بالأندلس يكون تدليس بلدان، فأوهم السامع بأنه ماذا؟ بأن فلان قد حدثه في بلاد الأندلس التي هي إسبانيا اليوم، أوهم السامع هذا الأمر، وهو حقيقة قد حدثه في مصر. أو يقول المصري كذلك حدثنا فلان بزقاق حلب، فيظن أنه في سوريا وهو حقيقة منطقة في القاهرة، وهكذا. هذا يسمى تدليس البلدان. على كل حال هذه الأنواع من التدليس قليلة، وقليل ما تمر بك من الناحية العملية، وأكثر شيء يمر بك هو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وذكرنا شرطيهما في قبولهما. طيب، قال المؤلف رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ. الشاذ لغة تقدم معنا في البيقونية، وقلنا الشاذ لغة هو الفرد، واصطلاحا على الراجح والصحيح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فقولنا المقبول يدخل فيه من؟ الثقة صاحب الحديث الصحيح، ويدخل فيه الصدوق صاحب الحديث الحسن. أي واحد من هؤلاء خالف من هو أوثق منه، أوثق منه من ناحية الصفة ومن ناحية العدد، يكون حديثه شاذا. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، المقصود بأولى منه أن يكون أقوى منه، إما أقوى منه بالعدد، الواحد يخالف اثنين أو ثلاث أو أربعة، أو أن يكون أقوى منه من ناحية الحفظ، هو يكون صدوق والذي خالفه يكون ثقة، أو هو يكون ثقة والذي خالفه يكون ثقة حافظ. ففي هذه الحالة مع وجود المخالفة نحكم على الأضعف بأن روايته شاذة. هذا هو الشاذ. ومثلنا له بحديث الإشارة، وذكرنا أن ابن خزيمة رحمه الله أخرج في صحيحه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وفرش فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة، يعني في الجلوس في التشهد، وأشار بأصبعه السبابة. هذا الشاهد في حديث عاصم بن كليب قال وأشار بأصبعه السبابة. روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب 12 راويا، كلهم يقول في روايته هذا اللفظ وأشار بأصبعه السبابة. جاء الراوي 13 وهو زايد بن قدامة وقال ماذا؟ يحركها، زاد هذه الزيادة. هذه الزيادة زادها زائدة ابن قدامة، لو كانت محفوظة وصحيحة لحفظها الرواة 12، ومنهم شعبة والسفيانان، بما أنه لم يزدها ولم يذكرها إلا زائدة غلب على الظن أن هذه الزيادة منه، أن هذه الزيادة منه، فتكون شاذة في الحديث، تكون شاذة في الحديث، ليست من رواية وائل بن حجر، وتكون الرواية الصحيحة هي قوله وأشار بأصبعه السبابة. الشاهد هنا أن زائد بن قودامة روى الحديث عن عاصم بن كليب، ورواه أيضا شعبة والسفيانان وغيرهم عن عاصم بن كليب، فخالفهم زائد بن قدامة بزيادة في على أصل الحديث في الحديث، زاد زيادة لم يزدها هؤلاء، زاد زيادة لم يزدها هؤلاء، فهذه مخالفة، وهذه المخالفة يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ، لأن زائد خالف 12 راويا، خالف 12 راويا، والشاذ مخالفة المقبول، وزائد مقبول ثقة ثقة، لكنه خالف ماذا؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وأولى منه هنا كان ماذا؟ العدد والحفظ أيضا، العدد والحفظ، شعبة والسفيانان أحفظ من زائد بن قدامة، والعدد 12 راويا عدد كبير، فالمخالفة لا تقبل في مثل هذه الصورة ويحكم عليها بالشذوذ. هذا هو الشاذ، وحكم على هذه الزيادة بالضعف ابن رشد رحمه الله في البداية، في بداية المجتهد، وكذلك شيخنا الوادعي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله الشاذ قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. ليس الحديث الشاذ أن يتفرد الراوي برواية، لا، تفرد الراوي بالرواية لا يسمى شاذا، الشاذ فيه مخالفة، ولا بد مخالفة أن يخالف ما روى الناس، لابد من المخالفة كي يحكم عليه بالشذوذ. أما مجرد الزيادة أتى بأصل حديث لم يأتي به غيره، هذا صحيح، هذا لا يعتبر شاذا، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. إذا روى حديثا لم يروه غيره لا يعتبر هذا شاذا، لكن إذا خالف الناس في الرواية وزاد أو نقص أو غير في المعنى فهذا يعتبر شاذا. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، أي هذا القول الذي ذكره الشافعي رحمه الله، قال أي الخليلي، والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، أي جاء من طريق واحد، حديث جاء من طريق واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، سواء كان هذا الطريق قد تفرد به راو ثقة أو تفرد به راو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة. إذن هنا عند الخليلي أن الحديث الشاذ هو الفرد، الحديث إذا تفرد به راو سواء كان ثقة أو غير ثقة عند الخليل يعتبر شاذا. إذا كانت الرواية عن ثقة ما حكمها عنده؟ قال يتوقف فيه، لا يقبل ولا يرد. وإذا كان ضعيفا قال ماذا؟ يرد حديثه. هذا كلام الخليلي. لكن اختلفوا على الخليلي، هل ما هو مراده بالثقة هنا؟ هل مراده تفرد أي ثقة بحديث يعتبر هذا شاذا عنده ويجب أن يتوقف فيه المحدثون، أم أن الثقة عنده من هو في أعلى درجات الحفظ كالإمام مالك رحمه الله وغيره؟ هو هذا الثاني هو الظاهر من كلام الخليلي رحمه الله. بعد التأمل من تأمل في كلام الخليلي تبين له هذا، أنه يريد بالثقة هنا من لم يصل إلى درجة مالك رحمه الله وهؤلاء الحفاظ في الحفظ، فإذا لم يصل إلى هذه الدرجة يسمي الخليلي حديثه شاذا. أما إذا كان كدرجة مالك فقال الخليلي بأن العلماء قد اتفقوا عليه، أي أن حديثه مقبول. إذن فالثقة عند الخليلي لا يدخل فيه الحافظ الذي كمل حفظه، ولكن يدخل فيه الثقة الذي لم يصل إلى هذه الدرجة، فهذا يسميه شاذا. وبعضهم قال لا، هو أراد الثقة عموما، لكن هذا مشكل لأنه سيؤدي إلى إضاعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو أكثرها، فكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الكثير منها، فكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفرد بها الثقات، وكثير من أفراد الثقات موجودة في الصحيحين. على كل حال هذا مراد الخليلي رحمه الله. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. لو اقتصرنا على هذا المعنى من كلام الحاكم يتبين لنا أن الشاذ عند الحاكم ما هو؟ هو الذي تفرد به الثقة. إذن اختلف عن كلام الخليلي بأن الخليلي يعد ما تفرد به الثقة والضعيف شاذا، أما الحاكم فيعد ما يتفرد به الثقة فقط شاذ. لكن كلام الحاكم هنا مقطوع، له تتمة، ولو أكملوا تتمته لوصلوا إلى الصواب مع الحاكم رحمه الله. قال السيوطي وقال أي الحاكم ويغاير المعلل أي الشاذ، يختلف عن المعلل بأن ذلك وقف على علته، بأن المعلل استطعنا أن نعرف ما هي علته، الدال على جهة الوهم فيه التي بينت لنا مكان الخطأ، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. هنا الحاكم يبين أن الشاذ ليس عنده مجرد تفرد الثقة، لا، ولكن عنده الشاذ هو الحديث الذي تفرد به الثقة وتبين أنه خطأ، أن حديثه خطأ. هذا هو كلام الحاكم رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر وبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. إذن هنا يتبين الفرق، هذا كلام الحاكم دقيق وصحيح عند الحفاظ، الثقة إذا تفرد بحديث وتبين عند الحافظ أن هذا الحديث غلط يسمى عندهم شاذا. قال ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، قال وهذا القيد لابد منه إلى آخر كلام الحافظ رحمه الله. إذن الشاذ عند الحاكم ما تفرد به الثقة وانقدح في نفس الحافظ أنه غلط وليس مطلق تفرد الثقة. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا أي على كلام الحاكم وعلى كلام الخليل بناء على أنهم أرادوا بالشاذ ما تفرد به الثقة. ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات الذي في الصحيحين، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث. هذا الحديث فرد من أفراد الصحيحين، وأفراد الصحيحين كثيرة وليس هذا فقط. فإذا قلنا بأن الشاذ هو ما تفرد به الثقة وكان عندنا الشاذ مما يرد، فمعنى ذلك سنحتاج أن نرد الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والكلام لابن كثير. ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا أي الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، كثر رواته عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك، لكن هذا لا يخرجه عن أنه حديث فرد، لأنه قد تفرد به أربع: يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم وعلقمة وعمر بن الخطاب، فلا يخرجه عن كونه حديثا فردا وإن تواتر بعد يحيى بن سعيد. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير، فهذه الغرائب لا تغني عنه شيئا. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أيضا هذا يقول المؤلف بأنه فرد من أفراد الصحيح. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، كذلك هذا من الأحاديث الأفراد على ما ذكر المؤلف. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، أي أن حديث الصحيحين يوجد فيها الكثير من تفردات الثقات، ومع ذلك قبلها العلماء وعملوا بها. إذن فلا يصح أن نقول الحديث الذي تفرد به الثقة يعتبر شاذا، فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. الصحيح أن الذي قاله الإمام الشافعي هو الصواب في تعريف الشاذ عند علماء الحديث، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ليس من ذلك أن يروي الثقة حديثا يتفرد به، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، وهذا الذي عليه على عمل علماء الحديث القدامى والحديثون. فإن هذا لو رد مثل هذا الحديث الذي يرويه العدل الضابط لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلال، كثير من المسائل الفقهية لن نجد لها أدلة إذا رددنا الأحاديث التي يتفرد بها الثقات، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. إن كان الذي يتفرد بالحديث غير حافظ أي أنه لا يصل إلى درجة الحفظ العالية وهو مع ذلك عدل ضابط لكن أصل الضبط موجود عنده وهو عدل في نفسه أي صاحب الحديث الحسن فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم، لأنه يصبح من قسم الضعيف لأنه يصبح من قسم الضعيف، لأنه إن فقد العدالة أو فقد الضبط لا يقبل حديثه والله أعلم. هذا ما يتعلق في مبحث الشاذ. نعم، من كان عنده سؤال أو استفسار فليتفضل، فما بقي عندنا وقت كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس شرح الباعث الحثيث. كنا ذكرنا في المجلس السابق الحديث المدلس، وذكرنا أن التدليس عند ابن الصلاح رحمه الله نوعان أو قسمان. القسم الأول تدليس الإسناد، والقسم الثاني تدليس الشيوخ. وذكرنا أن بعض أهل العلم يدخل المرسل الخفي في تدليس الإسناد، والبعض يفرق بينهما. وقلنا بأن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. وأما تدليس الشيوخ فقال المؤلف رحمه الله: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به. على خلاف المشهور به، يذكر شيخه ولكنه لا يسميه باسمه المشهور به عند المحدثين، يكنيه أو يسميه أو يلقبه باسم أو كنية أو لقب غير مشهور به عند المحدثين. فإذا فعل ذلك أوهم السامع أن شيخه هذا غير الشيخ المعروف الذي اشتهر عند المحدثين. فإذا قال عن شيخه المعروف مثلا: حدثنا أبو عبد الله، وأبو عبد الله هذا لا يعرف بين المحدثين بهذه الكنية، فيكون قد دلس في اسم شيخه وكناه بكنية لا يعرف بها. لماذا يفعل ذلك؟ تعمية لأمره، أي كي يغطيه عن الناس وكي يوعر على المحدثين الوقوف على حقيقته. أما حكمه قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره أن يكون مكروها كراهة تنزيه، كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية. فإذا كان شيخه أصغر منه سنا يستحي أن يحدث عنه فيكنيه بكنية أو يلقبه أو يسميه بشيء لا يعرف به عند المحدثين، فمثل هذا الفعل لا يؤدي إلى ضرر كبير على الرواية فلا يكون محرما. أو أن يكون نازل الرواية، يعني أنه بدل أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة ينزل في الرواية فيذكر هذا في الإسناد، فيكون قد روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بستة أو بسبع رواة ونحو ذلك. أسباب أخرى كثيرة. وتارة يحرم، أي تارة هذا الفعل يكون محرما، كما إذا كان غير ثقة، كان يكون شيخه الذي أبهم اسمه الحقيقي يكون ضعيفا فيبهمه كي يخفي حاله على المحدثين، فمثل هذا الفعل محرم لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الضرر بالرواية. كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، أي كناه بكنية تتناسب مع كنية ذاك الثقة، فأوهم الناظر أو السامع أنه ذاك الثقة، فهذا الفعل محرم لا يجوز لأنه يؤثر في الرواية. قال: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال، أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هو معروف بماذا؟ معروف عند المحدثين بأبي بكر بن أبي داود، فحدث عنه فماذا قال؟ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. فمثل هذا تدليس شيوخ. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له والله أعلم، هو معروف عند العلماء باسم محمد بن حسن النقاش، فغيره وقال محمد بن سند، وهو يسمى بهذا الاسم لكنه غير مشهور به، يسمى محمد بن سند، سند أحد أجداده فتصح تسميته بهذا، ولكنه غير مشهور بهذا الاسم. هذا هو تدليس الشيوخ. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، أي الخطيب البغدادي كان لهجا، أي كان مولعا به، يكثر منه هذا الفعل وهو تدليس الشيوخ رحمه الله. والحكم تدليس الشيوخ هذا من حيث الرواية، إذا بحثنا وعرفنا من هو هذا الشيخ والذي سمي بهذا الاسم الذي لم نعرفه، إذا بحثنا ووجدناه وعرفنا من هو فنحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف، أما إذا لم نعرفه فنتوقف فيه لا نحكم عليه بشيء. هذا ما نفعله مع تدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد الذي تقدم فلا يقبل حتى يصرح صاحبه بالتحديث، يقول حدثنا فلان أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا، هذه الصيغ الصريحة بالتحديث. فإذا قال هذا من عرف بأنه مدلس، إذا قال هذا قبل منه، وإذا لم يقله لم يقبل منه. بقي معنا النوع الثالث وهو تدليس التسوية الذي لم يذكره المصنف، بناء على أنه داخل في ضمن تدليس الإسناد. تدليس التسوية هو أن يروي الراوي عن شيخه، هو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. فلنرسم عندنا إسنادا، نسمي الراوي الأول رقم 1 والراوي الثاني رقم 2 والذي بعده 3 والذي بعده 4. تدليس التسوية أن يروي رقم 1 هذا الحديث عن رقم 2، ويكون رقم 2 قد سمع من رقم 3 ومن رقم 4 في الأصل، بغض النظر عن حديثنا هذا الذي معنا، في الأصل رقم 2 شيخ رقم 1 الذي هو رقم 1 هذا المدلس، شيخه رقم 2 سمع من شيخين من رقم 3 ورقم 4. هذه الرواية التي معنا يرويها رقم 2 عن رقم 3 عن 4، ولم يسمعها من رقم 4 مباشرة، فماذا يفعل رقم 1؟ ينظر في رقم 3 فيجده ضعيفا، رقم 3 ينظر فيه فيجده ضعيفا، فيقول: كيف شيخي يروي عن راوي ضعيف؟ إذا أسقطته ماذا سيحصل؟ سيظهر للناظر أو السامع أن الإسناد كالتالي: واحد عن اثنين عن أربعة. فإذا راجع يجد أن رقم اثنين قد سمع أصلا من رقم أربعة، إذن سيظن أن الحديث ماذا؟ أن الإسناد على هذه الصورة وهو صحيح. هذه صورة تدليس التسوية. إذن رقم واحد روى عن شيخه رقم اثنين، وأسقط راويا ضعيفا وهو رقم ثلاثة، سمع وقد سمع رقم اثنين من رقم أربعة، حتى يظهر الإسناد أنه متناسق وأنه ليس فيه انقطاع. بهذه الصورة يسمى هذا التدليس تدليس إسناد، تدليس تسوية، وهو يدخله بعض علماء الحديث في تدليس الإسناد. هذه صورة تدليس التسوية. وهذا الفعل لا يقبل من الراوي الذي عرف بأنه يدلس تدليس التسوية، لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، والأفضل أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند يكون أفضل. لكن إن صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه فيكفي إن شاء الله كي نأمن من تدليس هذا الشخص. هذه صورة تدليس التسوية. وهناك أنواع أخرى من التدليس ذكرها الشيخ أحمد شاكر عندكم في الحاشية، منها تدليس العطف، كأن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني، لم يسمع هذه الرواية من الثاني، وهو في الأصل يكون قد سمع منه، لكن في الأصل يكون قد سمع منه لكن هذه الرواية بالذات لم يسمعها منه. لكن ماذا قصد بقوله حدثنا فلان وفلان؟ قصد أن حدثنا فلان الأول وسمع منه، أما الثاني فقدر في نفسه وفلان حدث، أي حدث بحديث. بهذه الطريقة دلس تدليس، هذا التدليس يسمى تدليس العطف، يكون قد سمع من الأول ولم يسمع من الثاني. ومنه أيضا تدليس السكوت، كأن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش، فيوهم ماذا؟ أنه قد سمع منهما، فيوهم أنه قد سمع منهما وهو لم يسمع منهما. هذا أيضا تدليس يسمى تدليس السكوت. وهناك أيضا تدليس يسمى تدليس البلدان، تدليس البلدان، كان يقول الراوي حدثنا فلان بالأندلس، وتكون عندهم في بلادهم حي اسمه حي الأندلس، هو في مصر مثلا، في مصر منطقة في مصر اسمها حي الأندلس، كان فإذا قال أحد المصريين حدثنا فلان بالأندلس يكون تدليس بلدان، فأوهم السامع بأنه ماذا؟ بأن فلان قد حدثه في بلاد الأندلس التي هي إسبانيا اليوم، أوهم السامع هذا الأمر، وهو حقيقة قد حدثه في مصر. أو يقول المصري كذلك حدثنا فلان بزقاق حلب، فيظن أنه في سوريا وهو حقيقة منطقة في القاهرة، وهكذا. هذا يسمى تدليس البلدان. على كل حال هذه الأنواع من التدليس قليلة، وقليل ما تمر بك من الناحية العملية، وأكثر شيء يمر بك هو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وذكرنا شرطيهما في قبولهما. طيب، قال المؤلف رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ. الشاذ لغة تقدم معنا في البيقونية، وقلنا الشاذ لغة هو الفرد، واصطلاحا على الراجح والصحيح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فقولنا المقبول يدخل فيه من؟ الثقة صاحب الحديث الصحيح ويدخل فيه الصدوق صاحب الحديث الحسن. أي واحد من هؤلاء خالف من هو أوثق منه، أوثق منه من ناحية الصفة أو من ناحية العدد، يكون حديثه شاذا. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، المقصود بأولى منه أن يكون أقوى منه، إما أقوى منه بالعدد، الواحد يخالف اثنين أو ثلاث أو أربعة، أو أن يكون أقوى منه من ناحية الحفظ، هو يكون صدوق والذي خالفه يكون ثقة، أو هو يكون ثقة والذي خالفه يكون ثقة حافظ. ففي هذه الحالة مع وجود المخالفة نحكم على الأضعف بأن روايته شاذة. هذا هو الشاذ. ومثلنا له بحديث الإشارة، وذكرنا أن ابن خزيمة رحمه الله أخرج في صحيحه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وفرش فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة، يعني في الجلوس في التشهد، وأشار بأصبعه السبابة. هذا الشاهد في حديث عاصم بن كليب قال وأشار بأصبعه السبابة. روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب 12 راويا كلهم يقول في روايته هذا اللفظ وأشار بأصبعه السبابة. جاء الراوي 13 وهو زايد بن قدامة وقال ماذا يحركها، زاد هذه الزيادة، هذه الزيادة زادها زائدة ابن قدامة. لو كانت محفوظة وصحيحة لحفظها الرواة 12، ومنهم شعبة والسفيانان، بما أنه لم يزدها ولم يذكرها إلا زائدة غلب على الظن أن هذه الزيادة منه، أن هذه الزيادة منه، فتكون شاذة في الحديث، تكون شاذة في الحديث، ليست من رواية وائل بن حجر، وتكون الرواية الصحيحة هي قوله وأشار بأصبعه السبابة. الشاهد هنا أن زايد بن قدامة روى الحديث عن عاصم بن كليب، ورواه أيضا شعبة والسفيانان وغيرهم عن عاصم بن كليب، فخالفهم زايد بن قدامة بزيادة في على أصل الحديث في الحديث، زاد زيادة لم يزدها هؤلاء، زاد زيادة لم يزدها هؤلاء، فهذه مخالفة، وهذه المخالفة يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ، لأن زايد خالف 12 راويا، خالف 12 راويا، والشاذ مخالفة المقبول، وزايد مقبول ثقة ثقة، لكنه خالف ماذا؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وأولى منه هنا كان ماذا؟ العدد والحفظ أيضا، العدد والحفظ، شعبة والسفيانان أحفظ من زائد بن قدامة، والعدد 12 راويا عدد كبير، فالمخالفة لا تقبل في مثل هذه الصورة ويحكم عليها بالشذوذ. هذا هو الشاذ. وحكم على هذه الزيادة بالضعف ابن رشد رحمه الله في البداية، في بداية المجتهد، وكذلك شيخنا الوادعي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله الشاذ قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. ليس الحديث الشاذ أن يتفرد الراوي برواية، لا، تفرد الراوي بالرواية لا يسمى شاذا، الشاذ فيه مخالفة، ولا بد مخالفة أن يخالف ما روى الناس، لابد من المخالفة كي يحكم عليه بالشذوذ. أما مجرد الزيادة أتى بأصل حديث لم يأتي به غيره، هذا صحيح، هذا لا يعتبر شاذا، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. إذا روى حديثا لم يرويه غيره لا يعتبر هذا شاذا، لكن إذا خالف الناس في الرواية وزاد أو نقص أو غير في المعنى فهذا يعتبر شاذا. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، أي هذا القول الذي ذكره الشافعي رحمه الله. قال أي الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، أي جاء من طريق واحد، حديث جاء من طريق واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، سواء كان هذا الطريق قد تفرد به راو ثقة أو تفرد به راو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. إذن هنا عند الخليلي أن الحديث الشاذ هو الفرد، الحديث إذا تفرد به راو سواء كان ثقة أو غير ثقة عند الخليلي يعتبر شاذا. إذا كانت الرواية عن ثقة ما حكمها عنده؟ قال يتوقف فيه، لا يقبل ولا يرد. وإذا كان ضعيفا قال ماذا؟ يرد حديثه. هذا كلام الخليلي. لكن اختلفوا على الخليلي، هل ما هو مراده بالثقة هنا؟ هل مراده تفرد أي ثقة بحديث يعتبر هذا شاذا عنده ويجب أن يتوقف فيه المحدثون، أم أن الثقة عنده من هو في أعلى درجات الحفظ كالإمام مالك رحمه الله وغيره؟ هو هذا الثاني هو الظاهر من كلام الخليلي رحمه الله. بعد التأمل من تأمل في كلام الخليلي تبين له هذا، أنه يريد بالثقة هنا من لم يصل إلى درجة مالك رحمه الله وهؤلاء الحفاظ في الحفظ. فإذا لم يصل إلى هذه الدرجة يسمي الخليلي حديثه شاذا. أما إذا كان كدرجة مالك فقال الخليلي بأن العلماء قد اتفقوا عليه، أي أن حديثه مقبول. إذن فالثقة عند الخليلي لا يدخل فيه الحافظ الذي كمل حفظه، ولكن يدخل فيه الثقة الذي لم يصل إلى هذه الدرجة، فهذا يسميه شاذا. وبعضهم قال لا، هو أراد الثقة عموما، لكن هذا مشكل لأنه سيؤدي إلى إضاعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو أكثرها، فكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الكثير منها، فكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفرد بها الثقات، وكثير من أفراد الثقات موجودة في الصحيحين. على كل حال هذا مراد الخليلي رحمه الله. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. لو اقتصرنا على هذا المعنى من كلام الحاكم يتبين لنا أن الشاذ عند الحاكم ما هو؟ هو الذي تفرد به الثقة. إذن اختلف عن كلام الخليلي بأن الخليلي يعد ما تفرد به الثقة والضعيف شاذا، أما الحاكم فيعد ما يتفرد به الثقة فقط شاذ. لكن كلام الحاكم هنا مقطوع، له تتمة، ولو أكملوا تتمته لوصلوا إلى الصواب مع الحاكم رحمه الله. قال السيوطي: وقال أي الحاكم: ويغاير المعلل أي الشاذ، يختلف عن المعلل بأن ذلك وقف على علته، لأن المعلل استطعنا أن نعرف ما هي علته، الدال على جهة الوهم فيه التي بيّنت لنا مكان الخطأ، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. هنا الحاكم يبين أن الشاذ ليس عنده مجرد تفرد الثقة، لا، ولكن عنده الشاذ هو الحديث الذي تفرد به الثقة وتبين أنه خطأ، أن حديثه خطأ. هذا هو كلام الحاكم رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر: وبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. إذن هنا يتبين الفرق، هذا كلام الحاكم دقيق وصحيح عند الحفاظ، الثقة إذا تفرد بحديث وتبين عند الحافظ أن هذا الحديث غلط يسمى عندهم شاذا. قال: ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، قال وهذا القيد لابد منه إلى آخر كلام الحافظ رحمه الله. إذن الشاذ عند الحاكم ما تفرد به الثقة وانقدح في نفس الحافظ أنه غلط وليس مطلق تفرد الثقة. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا أي على كلام الحاكم وعلى كلام الخليل بناء على أنهم أرادوا بالشاذ ما تفرد به الثقة. ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات الذي في الصحيحين، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث. هذا الحديث فرد من أفراد الصحيحين، وأفراد الصحيحين كثيرة وليس هذا فقط. فإذا قلنا بأن الشاذ هو ما تفرد به الثقة وكان عندنا الشاذ مما يرد، فمعنى ذلك سنحتاج أن نرد الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والكلام لابن كثير. ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا أي الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، كثر رواته عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك، لكن هذا لا يخرجه عن أنه حديث فرد، لأنه قد تفرد به أربع: يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم وعلقمة وعمر بن الخطاب، فلا يخرجه عن كونه حديثا فردا وإن تواتر بعد يحيى بن سعيد. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير، فهذه الغرائب لا تغني عنه شيئا. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أيضا هذا يقول المؤلف بأنه فرد من أفراد الصحيح. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، كذلك هذا من الأحاديث الأفراد على ما ذكر المؤلف. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، أي أن حديث الصحيحين يوجد فيها الكثير من تفردات الثقات، ومع ذلك قبلها العلماء وعملوا بها. إذن فلا يصح أن نقول الحديث الذي تفرد به الثقة يعتبر شاذا، فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. الصحيح أن الذي قاله الإمام الشافعي هو الصواب في تعريف الشاذ عند علماء الحديث، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ليس من ذلك أن يروي الثقة حديثا يتفرد به، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، وهذا الذي عليه على عمل علماء الحديث القدامى والحديثون. فإن هذا لو رد مثل هذا الحديث الذي يرويه العدل الضابط لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلال، كثير من المسائل الفقهية لن نجد لها أدلة إذا رددنا الأحاديث التي يتفرد بها الثقات، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. إن كان الذي يتفرد بالحديث غير حافظ أي أنه لا يصل إلى درجة الحفظ العالية وهو مع ذلك عدل ضابط لكن أصل الضبط موجود عنده وهو عدل في نفسه أي صاحب الحديث الحسن فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم، لأنه يصبح من صاحب من الحديث من قسم الضعيف لأنه إن فقد العدالة أو فقد الضبط لا يقبل حديثه والله أعلم. هذا ما يتعلق في مبحث الشاذ. نعم، من كان عنده سؤال أو استفسار فليتفضل، فما بقي عندنا وقت كثير.